بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، أني إذن في الحب غير أميني. بيني وبين الحب عهد، كلما رام العواذل رام العواذل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا، ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العاملية يافعا فلقد جنيت ولم يحن تكويني، فلقد جنيت ولم يحن تكويني. قالوا التجلد، قلت ما هو مذهبي؟ قالوا التوجد، قلت هذا ديني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسيني. الحب هذا لا كمن تاهت به في الغي سود حواجب وعيوني. هيهات 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 ذكرك يا مرابع كربلا، هيهات ذكرك يا مرابع كربلا، بعد الزمان وقربه ينسيني، بعد الزمان وقربه ينسيني. غوثاه من ذكراك، غوثاه من ذكراك وقعة كربلاء، يا أم كل حزينة وحزيني، يا أم كل حزينة وحزيني. يا دوحة الإسلام أنت حلية بعد الحسين، بعد الحسين بصفقة المغبون. لاقى الحسين بك المنون، وإنني لاقيت فيك عن الحسين منوني، لاقيت فيك عن الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، حتى الجنين فداه كل جنين. وبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس يا نفس لا تهني لنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني. إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي، يا سيوف يا سيوف خذيني، هذا دمي فلتر وصادية الضبا منه، أي وهذا للرماح وتيغي، هذه شبابي في رضاك ذبائح، أي ما بين من حور وبين طعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام: إن لله عبادا خصهم بالنعم، إن لله عبادا خصهم بالنعم ما داموا ينفقون، فإذا منعوا حولها الله إلى غيرهم. كان حديثنا ليلة أمس عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وبما أننا تحدثنا عن الإمام الرضا ليلة 17 من شهر صفر بمناسبة وفاة الإمام الرضا، لهذا انتقلنا تحولنا إلى الإمام التاسع محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم شباب الأئمة والذي لم يتجاوز 25 من عمره، استشهد في بغداد ودفن إلى جوار جده موسى بن جعفر كما بينا أمس، فأصبحت المدينة تأسست المدينة بجوار قبر الإمامين العظيمين الإمام الكاظم والإمام الجواد، فيقال له الكاظمين ويقال له الجوادين، استنادا إلى القاعدة العربية في اللغة: إذا تجاور شيئان سمي أحدهما بتسمية الآخر، فيقال للشمس والقمر شمسان ويقال لهما قمران، كذلك الإمام الكاظم والإمام الجواد يعبر عنهما بالكاظمين وبالجوادين. وآثار زيارة الإمام الجواد كثيرة، خصوصا الإمام الجواد والإمام الكاظم، الشاعر يقول: إذا رمت الشفاعة في المعادي فلذ بحما محمد الجوادي. الإمام عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز 25 من عمره، فولادته في شهر رجب، قيل في 10 من رجب وقيل 19 من رجب سنة 195، واستشهد كما هو المعروف في آخر ذي القعدة سنة 220
للهجرة
من 195 إلى 220 يكون مجموع عمر الإمام بالسنوات 25 عاما، لهذا يقال له شباب الأئمة، أصغر الأئمة عمرا. إلا أننا لا نحسب أعمار، لا نحسب أعمار الأئمة بالسنوات، إنما نحسب العطاء اللي كان عندهم. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام إمام عنده عطاء، عنده خير، عنده بركة، عنده علم منذ نعومة أظفاره. كان عمره 9 سنين فصل في القضايا، كان عمره 9 سنين حكمه المأمون في الأحكام الشرعية وخلى حكمه يعني فوق حكم العلماء في مسألة القطع، قطع يد السارق، حينما اختلفوا في موضع القطع، متى من أين تقطع يد السارق، اختلف العلماء فقال كل قوله وأدلى كل برأيه، والمأمون حاضر الخليفة والإمام الجواد ذاك اليوم عمره 9 سنوات. تصور يعني طفل صغير عمره 9 سنوات، فيلتفت إليه المأمون يقول له يا ابن رسول الله أنت قل. فقال له لقد قالوا وسمعت، قال نريد أن نسمع منك، أنت قول لنا رأيك. فالإمام بيّن له أن القطع يكون من الأصابع، بس الأصابع الأربعة تقطع، لأن البقية بقية إيده كفة من مواضع السجود، والله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا يمكن الإشارة إلى المساجد التي يصلى فيها الأبنية، وربما تكون الإشارة إلى المواضع السبعة. إحنا إذا قطعنا يده أخللنا بصلاته مواضع سبعة، بعد ما راح تصير على الأرض، تصير مواضع ستة. والله سبحانه وتعالى لا يحكم بحكم ينتقض به حكما آخر، ما يقول قطعوا إيده حتى صلاته تخرب، لا، لازم صلاته ما تخرب. فأخذوا برأي الإمام ودونوا رأي الإمام، وبعد ذلك زوجه المأمون بابنته أم الفضل كما سنبين. إنما قبل لا نبين نتوقف عند هذه العبارة من الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، يقول إن لله عبادا خصهم بالنعم، بالأموال، يعني الأموال والثروة. إن لله عبادا خصهم بالنعم، لكن هذا الاختصاص يبقى عندهم ما داموا ينفقون منها، يعطون منها. الأموال مو أموالك، الأموال المال مال الله، وأنت أمين عليه، وأنت أمين عليها أو على المال، على الأموال أو على المال، فعليك أن تنفق على الأقل، على الأقل تنفق الواجب، ما فرضه الله عليك. يعني إذا كان ما يكثر ينفق الواجب على الأقل. فإذا منعوا، يعني إذا منعوا الإنفاق سلبها الله منهم، أخذها منهم، أزالها عنهم وحولها إلى غيرهم. هذا الكلام يقوله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بصيغة أخرى، بعبارة أخرى، يقول إن النعم وحشية، النعم اللي يتفضل فيها عليك الله عز وجل وحشية، تنفر، تروح منك، تنحاش، تولي، فإياك أن تجعلها تروح منك، حافظ عليها، أنفق منها، تصرف فيها تصرف سليم. يشير الإمام إلى أشياء ملاحظات، يعني إحنا نتأمل فيها شوية ثم نأتي إلى ذكر الإمام الجواد. يقول هذه النعم أنعم الله بها عليك حتى تنفق منها، فإذا امتنعت عن الإنفاق تحولت إلى غيرك. الآن سؤال، واحد يسأل يقول هذه النعم الموجودة عند الكافرين، عند الظالمين. لا، الإمام ما يشير إلى أولئك، يشير إلى الإنسان المؤمن اللي يعرف الله، اللي يقدر النعم. ذاك الكافر الظالم حسابه غير. الكلام موجه إلينا إلى الإنسان المؤمن المسلم اللي يفهم كلام الإمام سلام الله عليه، هذا اللي يلتزم بالدين، عنده دين ملتزم بالدين، لازم يلتزم بالدين، هذا أولا. ثانيا يبين على أن هذه النعم أمانة في يدك، تروح منك لا تبخل فيها، انفق منها، أعطاك الله سبحانه وتعالى مالا لتنفق من هذا المال، لتبذل هذا المال، لتوسع على نفسك وعلى أهلك وعلى غيرك، وتصرف تصرف سليم، لا تبقي عليه. ليش؟ يعني ليش هذا الكلام؟ لأن بعض الناس أيها الأخوة عنده بخل، بخل يحب المال لأجل المال. يعني مرة أنا وأنت نحب المال حتى يعني ننفق منه، نحب المال حتى نتصرف فيه، يعني واحد يذل ماله ينفق ماله حتى يعز نفسه، حتى يعطي عائلته، حتى لا يخلي أفراد العائلة والأسرة وأرحامه محتاجين. كان واحد يدعو ليل نهار يقول اللهم اجري رزق عبادك على يدي، اللهم اجري رزق عبادك على يدي. ليش؟ لأن العباد الله سبحانه وتعالى جاعل رزقهم بعضهم في يد بعض، بعضهم على يد بعض. ملتفت كيف؟ هذا الطبيب قاعد عند عيادة، صحيح رزقه من الله لكن على يد هذا المريض وذاك المريض، البقال العطار المهندس الكبير الصغير الموظف عند الحكومة، يعني الأرزاق تجري على أيدي الناس. فيطلب من الله أن يجري رزق العباد على يده، يعني أنا أعطيني خلي أعطي، فإذا أعطاك وما تعطي ليش يعطيك؟ يحولها لغيرك ما يعطيك. البخل حالة سيئة، ما بعث الله نبيا كما في حديث الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ما بعث الله نبيا إلا سخيا، ما يحب الله سبحانه وتعالى واحد يكون بخيل، ينفق على قدر استطاعته. والغنى أيها الأخوة غنى النفس، يمكن واحد يكون ما عنده لكن نفسه غنية، وقد يكون عنده ونفسه فيها بخل، احنا لا علينا عنده ولا ما عنده، لكن اذا كان عنده هالمقدار اللي عنده ينبغي ان لا يبخل فيه. البعض الاخر يعني هذه نفوس، نفوس تختلف، واحد كريم معطاء ما يقدر يبقي على المال، ينفق ويقول يعني اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يتوكل على الله. فإن كان يبذل طبعا التبذير مو صحيح، لكن لو يعطي للناس هذا مو تبذير، هذا سخاء وجود وكرم ومحمود، صفة محمودة، حتى لو أنفق كل أمواله حتى لو افتقر ما يهم، طالما جاء يعطي للمستحقين. من المستحقين؟ ذريته عائلته أرحامه أصدقائه جيرانه الفقراء، فجاء يعطي حتى لو افتقر لا يقال له مسرف مبذر. ليش؟ لأن جاء يعطي. الشاعر يصف بعضهم بعض هذول اللي يعني ما يبقي على المال ينفق، يقول لقد ترهب الأموال، الشاعر يصفه يقول لقد ترهب الأموال من ظل كفه، يعني ما تبقى الأموال في إيده ويمسك عليها بحيث يصير ظل الكف على المال، ما يبقى المال في إيده. لقد ترهب الأموال من ظل كفه كما يرهب الشيطان من ليلة القدر. يصف الآخر، الشاعر يصف واحد ثاني، شاعر آخر يصف واحد آخر من اللي كان عنده يد معطاء مبسوطة كريمة، يقول تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، حتى لو أراد يقبض أنامله ما تطيعه، مو متعود يقبض أنامله، متعود شي يسوي يبسطها. تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، هذا عن الكرم. لكن في المقابل في واحد عنده بخل، بخل شديد، والبخل يعني شح النفس. يعني الله معلمك في القرآن أن تطلب من الله أن يقيك شح نفسك، ها؟ تطلب من الله أن يقيك يعني يصرف عنك يمنعك شح النفس، ما يسميه شح الشخص شح الإنسان، يسميه شح النفس. عرفت كيف؟ هذا أيضا شاعر يصف واحد بخيل، واحد بخيل بخيل، يقول عنه: لو أن دارك أنبتت، لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا، امتلأت دارك، زرعت دارك بالإبر، لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزلي، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعل. لو بيتك متروس إبر ويجيك النبي يوسف الصديق عليه السلام يقول لك: يا أخي عيرني عيرني، مو تعطيني إبرة، خيط هذا قد قميصي. أقول: قد قميصه من دبر؟ لم تفعلي. فهذه حالة يعني واحد لازم يستعيذ بالله منها، يستجير بالله منها أن لا تكون فيه، ويفكر على أن كما يقول الإمام أمير المؤمنين أن النعم وحشية، أو كما يحذرنا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام أنها قد تتحول إلى غيرك. والقرآن في القرآن الكريم آيات حقيقة أعظم من كل شعر، من كل كلام، كلام الله سبحانه وتعالى. تعال شوف في الإنفاق وعدم الإنفاق، في البخل، في السخاء، في آيات عجيبة منها التحذير، التحذير القرآني من عدم الإنفاق. يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فإذا جاء الموت وهو لم ينفق، ما أنفق، ما كان متعود الإنفاق، شو راح يصير؟ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني أنا الآن من الطالحين، من السيئين، لو تأخرني ساعة أروح أنفق وتقبض روحي فأكن من الصالحين. في الجواب شو يقول له؟ يقول له: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إن الله خبير بما تعملون. الله يعرفك ويعرف طبيعتك، أنت هذه طبيعتك ما تتغير، والطبيعة وكما يقال المثل العامي، يقول الطبيعة بالبدن ما يغيرها إلا الكفن، ما ينفع فيه، ما يقدر يسوي شيء. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يحذر من البخل ويشجع على الإنفاق، وهذه قاعدة إسلامية تبناها الإسلام، علمها للمسلمين، عمل بها رسول الله وعترته والأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. قلنا أن الإمام يعني لما عنده كلمات كثيرة، وصايا، حكم، كلمات، كتب، رسائل كثيرة، جاء يأدي دور الإمام عليه الصلاة والسلام، لازم يقول، لازم يعلم، لازم يرشد، لازم يوجه الناس. هذه يعني هاي رسالته، رسالة الإمامة، رسالة امتداد رسالة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عليه أن يقول ويبين للناس ويوضح حتى لا تخفى عليهم خافية في الدين، حتى لا يبقى واحد يقول: أنا ما سمعت، أنا ما أعرف. لا، كل إمام من الأئمة يعلم ويرشد، يعظ، ينصح، يبين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. والإمام الجواد ما كان عليه الصلاة والسلام يعني ينصح الناس بس، حتى المأمون رغم صغر سن الإمام، لكن المأمون كان يحترمه. ليش؟ لأن ما يسمع منه إلا العظة، إلا النصيحة، إلا الكلام الطيب. فمرة التفت إليه الإمام الإمام الجواد، التفت للمأمون قال له أريد أن أنصحك بنصيحة، عندي نصيحة لك. قال ما هي يا ابن العم؟ قل لي شنو النصيحة؟ قال أن تترك الشراب المسكر، أنت تشرب شراب مسكر، فلو تترك هذا الشراب المسكر. فقال له المأمون قال له يا ابن رسول الله قبلت نصيحتك، فداك أبي وأمي يا ابن رسول الله أو يا ابن العم. يعني المأمون يقدر ولو بالظاهر، لا مو في الحقيقة، ففي الظاهر يقدر الإمام عليه الصلاة والسلام، يأخذ قوله. ليش؟ لأن يشوف هذا من نصيحته تنبع من منبع صافي، هذا صادق، هذا إمام حجة الله على الخلق، شاف منا معاجز، شاف منا آيات، شاف منا كرامات. أراد أن يزوج بنته أم الفضل، عند بنت يقال لها أم الفضل، فثار عليه العباسيون وغير العباسيين، قالوا له شو هذا؟ شو هالطفل تزوجه؟ بعدين هذا علوي، احنا نخشى أن يزول عنكم الملك إليهم، يعني هذا خطر يصير صهر الخليفة. فكان المأمون يدافع، يدافع عن موقفه وعن الإمام سلام الله عليه. أخيرا شكلوا وفد، الوفد دخل على المأمون يقولوا له كلمة لطيفة، يقولوا له إذا كان، شوف عدم معرفتهم بالإمام والإمامة، يقولوا له إذا كان ولا بد، إذا أنت مصر تزوج بنتك من هذا، إذا كان ولا بد فعلمه القرآن وفقهه في الدين، خلي شوي يقرأ القرآن، يتعلم يقرأ القرآن، يتعلم مسائل دينه، يتعلم الفقه، فقهه في القرآن. فقال لهم المأمون والله إنه أقرأ منكم للقرآن وأفقه منكم في الدين. تشوف أنت صغير، هذولا زقوا العلم زقا، هذا إمام أنتم ما تعرفوه، تعالوا شوفوه اختبروه جربوه، هذا أفقه منكم في الدين وأقرأ منكم للقرآن، أعلم منكم بالإسلام. الإسلام دينه دين جدة، أنتوا الغرباء على هذا الدين، هذا القرآن نزل في بيوتهم، علم لدني من الله عز وجل. وبالفعل قعدوا له، عقد له مجلس وقعدوا له بالمرصاد وأرادوا اختباره، فاختبروه، اختبروا المجلس مفصل، قعدوا للإمام يسألوه، سألوه كثيرا، اختبروه كثيرا، والإمام يجيب عليهم. وقضيته مع يحيى بن أكثم معروفة، وأنا لا أريد أن يعني أعيدها لأنني ذكرتها سابقا هنا. سألوا الإمام والإمام أجاب، فاكتشفوا عمق العلم، اكتشفوا رسوخ قدمه في العلم والدين والقرآن، اكتشفوا هذا الرجل، هذا العالم، هذا الفقيه رغم صغر سنه. فعند ذلك التفت إليه المأمون قال له يا ابن رسول الله قوم اخطب، فوقف وخطب بنت المأمون فزوجها إياه، أو زوجه إياها، فتزوجها، بقي مدة في بغداد، ثم انصرف مع زوجته أم الفضل، انصرف وين يروح؟ يروح للمدينة، فخرج الناس لتشيعه لمشايعته، فوصل إلى يعني خارج بغداد إلى مكان يقال له باب الكوفة، الطريق يعني الطريق التي تؤدي إلى الكوفة. هناك حل عليه المغرب، صار وقت المغرب لازم يصلي. هذا الضيال بن شبيب يروي هذه الرواية، يقول أنا دخلت مع الإمام الجواد. الضيال بن شبيب كان من أصحاب الإمام الرضا، يقول دخلت مع الإمام والأصحاب والناس معه، دخلنا للمسجد نصلي، يقول الإمام طلب ماء فجابوا له كوز فيه ماء، فأحب أن يتوضأ. وين يروح يتوضأ؟ شاف نبقة سدرة، شجرة سدر اللي تسمى هنا شنو؟ كنار، الثمر يقال له كنار، الشجرة هي سدرة، أو يقال لها باللغة الفصحى النبقة. شاف شجرة سدرة كنار، فصب ماء الوضوء توضأ وين؟ عند أصل هذه الشجرة، فنزل الماء إلى أصل هذه الشجرة وكانت ما فيها ثمر، ما فيها شيء. دخل صل، صلى واشتغل بتعقيباته، يعني هاي الفترة بين صلاة الإمام وأداء تعقيبات اللي ربما تصير نصف ساعة مثلا، خرج عليه الصلاة والسلام من المسجد وخرج يقول أنا منهم. اجينا للنبقة وإذا بها اخضرت وأثمرت فأكلنا من ثمرها، أخذنا الكنار أخذنا منه، فإذا به حلو لا عجم فيه، ما في نوى، وظهرت للناس. هنا بركة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني لولا هذا الدعم الإلهي للإمام المعصوم الناس ما يعني يرفضون، يقول هذا صغير، هذا شلون صار إمام؟ من يقول هذا إمام؟ لا عنده قوة الإمام ولا عنده أموال، شلون يعني الناس يقولون بإمامته؟ لازم شو تصير؟ لازم تظهر آيات، كرامات، معجزات. ثم هؤلاء سادة أهل البيت، هذا الإمام محمد بن علي الجواد أبو جعفر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وعند الإمام من هذا الشيء الكثير الذي ذكره يعني المؤرخون وأرباب التاريخ وكلامه مع المأمون مع الناس. أذكر لك رواية لطيفة، يقول دخل عليه عبد العظيم الحسني. عبد العظيم أيها الأخوة من أولاد الإمام الحسن، يعني نسبه ينتهي إلى منه؟ الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، وهو مدفون في الري في طهران، يسموه شاه عبد العظيم. فهاي كلمة الشاه أنا ما أدري من وين حطوها على عبد العظيم، لأن هو اسمه السيد عبد العظيم الحسن، يمكن يقال له الشاه احتراما، يعني الكبير يعني العظيم، ربما هذا المقصود، وإلا وما كان ملك حتى يقال له الشاه. عبد العظيم الحسني كان معاصر الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. يوم يسأل الإمام الجواد، يقول له يا ابن رسول الله أرجو أن تكون القائمة في أهل بيت محمد. قال له الإمام عليه الصلاة والسلام يا عبد العظيم ما مدنا إلا قائم بالأمر هاد إلى دين الله، ما منا إلا قائم بأمر الله هاد إلى دين الله. يعني إن كنت تقصد القائم بالأمر يعني ليقوم مقام النبي، يتولى الدين، إمام على الناس، مرشد هادي، ولكل قوم هاد، إن كنت تقصد هذا كلنا قائم بأمر الله وهاد إلى دين الله. أما القائم الذي يقضي على الكفر والجحود ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، الحجة القائم ذاك مو أنا. ذاك في ثلاث علامات يذكرها الإمام سلام الله عليه، يقول فذاك يخفى على الناس مولده. أولا يخفى على الناس مولده، ويحرم على الناس تسميته. هذه العلامة الثانية. الأولى يخفى مولده. الثانية يحرم عليه تسميته ويسمى ويكنى باسم رسول الله وكنيته، اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي، يخفى على الناس مولده ما يعرفون، ولد ما ولد، نشأ ما نشأ، وين ولد، ايش قد عمره، ويصير لغط في هالموضوع. تصوروا أيها الأخوة هذا الكلام الإمام الجواد قاله، تعرف يعني الإمام الجواد ولده منه؟ الإمام الهادي. الإمام الهادي ولد منه؟ العسكري. الإمام العسكري ولد منه؟ الإمام الحجة. يعني الإمام الحجة ابن حفيد الإمام الجواد، ابن حفيد الإمام الجواد، فاصلة بين الإمام الجواد وبين الإمام المهدي. مع ذلك الإمام يأكد على هذا، يقول مو أنا القائم بالأمر، القائم بالأمر ذلك يخفى على الناس مولده، لازم تعرف، أنت تعرف وغيرك يعرف، الناس ما يعرفون، ولد ما ولد، متى ولد، والعسكري عنده أولاد ولا ما عنده أولاد، وهذا الكلام اللي يقال. زين هذا الكلام قيل، احنا سمعناه ونقرأه بعد ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، إنما الإمام الجواد يذكر هذه الملاحظة قبل أن يولد أبو الإمام الحجة، حتى أبو الإمام الحجة ذاك اليوم مو مولود، اللي هو الإمام العسكري. مع ذلك الإمام ينوه به، يقول هذا تخفى على الناس مولده، يحرم على الناس تسميته، ما يقدرون يسموه الحجة، يسموه القائم، يسموه بألقابه، ما يسموه باسمه. وإحنا بالفعل يعني ما يجوز لنا، ما يصح لنا أن نسميه باسمه، لأن اسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله، لكن يسمى باسمه ويكنى بكنية رسول الله بعد ظهوره، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه، ثم يملأ فيقضي به الله على الكفر، على الجاحدين، على الكافرين، ويملأ به الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. الإمام ينبه عبد العظيم الحسني، يقول القائم بأمر الله هذا مو أنا، أما لو كنت تقصد الإمامة، دور الإمامة، فكلنا قائم بأمر الله هاد لدين الله. دخل عليه واحد من أصحاب الإمام، لكن من أهل الكوفة، من شيعة الإمام، إذا ما نقول من أصحابه فمن شيعته، يقال له أحمد بن الحديد، اسمه أحمد بن الحديد. أحمد جاي للحج من الكوفة ومع أصحابه، حملة عند حملة، حملة حج، طلعوا من الكوفة رايحين للمدينة يزورون الإمام ويزورون حرم الرسول صلى الله عليه وآله، كما هي العادة اللي كانت واللي جارية إلى يومنا هذا. وأنا أتعجب من قوم بعض الناس الأيام يروح للحج، وأول مرة وآخر مرة في حياته، مو تقول أنه رايح العام وأول عام، لا أول مرة وآخر مرة في حياته، ما يروح لزيارة المدينة، ما يروح لزيارة الرسول، على أساس أن زيارة الرسول شنو؟ بدعة وحرام وشرك. الناس من عهد الرسول، وفاة الرسول إلى يومنا هذا، يزورون المدينة. المهم هذا واحد خرج من الكوفة رايح للمدينة لزيارة قبل حرم الرسول، وضمن أنهم يلتقي بالإمام الجواد سلام الله عليه، ثم يروح للحج يشوف إمامه، إمام الزمان، حجة الله على الخلق، يتشرف بلقياء الإمام، بزيارة الإمام. من وين يجيب يعني هالصدفة العظيمة؟ في الطريق قطع عليهم قطاع الطرق، قطعوا عليهم الطرق الطريق، واستولوا على أموالهم، أخذوا أموالهم. مسكين وصل في المدينة صار ابن سبيل، ما عنده أموال. هذا أحمد بن الحديد الإمام يعرفه، وهو يعرف الإمام، فيه شوية علاقات صلات بينه وبين الإمام، فدخل على الإمام، الإمام الجواد، قال له يا ابن رسول الله احنا قضيتنا هذه، أنا وأصحابي الكاروان كله حملة كلها قطعوا علينا الطريق واستولوا على أموالنا. قال له انتظرني يا أحمد. ثم دخل حجرته داره، أخرج ماله، كيس سرة فيها مال، قال له شوف أحمد خذ هذا المال وفرقه بين أصحابك كل حسب ما ذهب منه بمقدار ما ذهب منه. يعني واحد راحت منه 100 دينار أعطيه 100 دينار، واحد راح منه 12,000 درهم أعطيه 12,000 درهم، واحد راح منه 30 دينار أعطيه 30 دينار. كل واحد من أصحابك هذول المؤمنين الخيرين الحجاج اسألهم شيد راحت منهم فأعطيهم كل على ما ذهب منه على ما أخذ منه. يقول أحمد أنا جيت المال واحد واحد أسألهم أعطيهم كل واحد بمقدار ما ذهب منه، حتى أتيت على آخر واحد وأنا منهم وإذا بالمال لم ينقص درهما ولم يزد درهما، بالضبط كان بالمقدار اللي كان رايح منهم، لا في زيادة ولا في نقيصة. هذه الآثار لو أحكي لك يعني لو نستمر نشوف هي كثيرة، خصوصا في حياة الإمام الجواد سلام الله عليه، خصوصا في حياة الإمام الجواد ذاكري له معاجز كرامات آيات كثيرة كثيرة، حتى لا يبقى شك عند الناس ويقولون هذا طفل وهذا شلون إمام، لا هذا وإن كان صغير في العمر بداية حياته لما توفي أبوه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام خلفه وهو عمره شديد 9 سنوات. هذه الآيات والكرامات جعلت الناس يثقون بإمامته، يقولون بإمامته، يتبعوه. لكن لعن الله سلاطين الجور، قاتل الله هذول خلفاء السوء، ما تركوا، مات المأمون أجى من بعد منه المعتصم فدس السم إلى الإمام عن طريق زوجته اليوم أم الفضل أخته، لكن أخته ليست شقيقته، فيعني يخاف من وجود الإمام. الإمام إشعاع، الإمام نور يستقطب الناس، أن الناس ينظرون إلى الخليفة ما يشوفون إلا الظلمات، ما يشوفون إلا الظلم، ثم يوجهون بأنظارهم صوب الإمام الجواد يرون النور، العلم، الإيمان، التقى، تتوجه القلوب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا دعاء إبراهيم لذريته، من ذريته؟ بس إسماعيل يعني؟ لا، الصالحين منهم، دعا لهم، شوف الآيات اقراها، دعا طلب من الله أن يجعل قلوب الناس تميل وين؟ إلى ذريته، في مقدمة ذريته، سادة ذريته، أطهر ذريته، أشرف ذريته هم محمد وآل محمد. قلوب الناس تهوي إليهم، تميل إليهم. الخليفة ما يرتاح، ما يريد يكون له منافس، فدس السم إلى الإمام الجواد. هذا شيء يذكر، يقول أي زوجته يعني أم الفضل لما دست السم إلى الإمام تريد تخفي جريمتها، فماذا صنعت؟ تركت جثته على السطح، ودته مع غلمانها خلته على السطح، فبقي 3 أيام على السطح. الشيعة المؤمنون الأخيار ما يدروا اللي حصل شنو، أن جيران الإمام الناس اللي في المنطقة صاروا يشمون رائحة المسك والعنبر، ورأوا ظاهرة عجيبة، شافوا الطيور تظلل، صار لها ثلاث أيام تظلل على سطح دار الإمام، فشكوا في الأمر، أجوا فتشوا سألوا، وإذا بالإمام ملقى على سطح داره لكن يزداد عطرا. أخذوه غسلوه كفنوه دفنوه إلى جوار قبر جده موسى بن جعفر، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهما وفي الآخرة شفاعتهما. أقول لو صحت هذه الرواية، أقول سيدي أنت بقيت على السطح لكن قدر الله قضاء الله كان معك غير شكل، الطيور تظلل عليك، ما حد سلب جثمانك، لا أحد أخذ الملابس عليك، ما ذبحوك، ما مزقوا جسمك، ما سبوا نسائك، وأخيرا اجتمعت الشيعة واجتمع المؤمنون فشيعوا جثمانك وأودعوك قبرك اليزار اليوم، ولكن أسفي على جدك الحسين ما غسلوه، أي ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا ما مدوا علي غسلته دماؤه وقلبته أرجل الخميل كفنته الرماية يا ابن أم حلالك على الغبر النوم، يا ابن أم حلالك على الغبر النوم، نمت على الهضيمة وشيت حمل اللوم، يا حام الضعينك كلب يومك يوم، يا حام الضعينك كلب يومك يوم، يا عز الحرام يا سور مرمرها، يا عز الحرم يا سور مرمرها، يا مفقود هم فيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي انا ردود، اي وهم ياعت الفرح وزع هدوم الزود، اي جزت وشمول اهالينا الفلا، اي اكثرها اينا عايم يا خي شلون نومك، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني عندنا مريض مسوي عملية في المستشفى والآن نايم في المستشفى ويحتاج دعاكم، وعندنا مرضى آخرين وكثيرون أوصونا بالدعاء، جزاكم الله خير اللي في الداخل واللي في الخارج، اقرأوا معي الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا المرضى المنظورين، ألبسهم ثوب العافية. المريضة المنظورة من عليها بالشفاء والعافية. اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أوليائنا وفي الآخرة شفاعتهم. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.